أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكروا علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نبدأ معكم إخواني الأعزاء دورة التدريس في كتاب كفاية الأصول للمحقق الكبير والمدقق النحرير الشيخ محمد كاظم الخرساني المعروف بالأخون بالخرساني قدس الله نفسه والزكية. وقبل الدخول إلى أبحاث الكتاب نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى في ترجمة صاحب الكتاب، كما اعتدنا معكم أخواني في دخول إلى المتون الدرسية، نتكلم أولا في المقدمة الأولى عن المؤلف والكاتب، وفي المقدمة الثانية عن طبيعة الكتاب والمادة العلمية بشكل مختصر. المقدمة الأولى: من هو الشيخ الأخوند الخراساني؟ الأخوند الخرساني من الأعلام الكبار في الطائفة الحقة، وعلم لامع ونجم ساطع في سماء المعرفة والعلم، فلذا لا يختلف أحد في المكان التي حازها هذا العالم الجليل. الشيخ الأخون هو الشيخ محمد كاظم بن الملا حسين الهراوي الخرساني، هرات منطقة من أقاليم خراسان، الآن في الخارطة الجديدة تتبع أفغانستان، والأول هي من خراسان فارس، لك يسمى بالخرساني المشتهر بالأخون. أخوني طبعا كلمة اصطلاح الفلسفة الفارسي يعني العالم الكبير، أخون العالم الكبير تميز. ولد الشيخ الأخون قدس الله نفسه الزكية في مدينة مشهد المقدسة سنة 1255 للهجرة، يعني بالميلادي 1839 ميلادي بالميلاد. وأصل أسرة الشريفة هو من مدينة هرات اللي كانت توابع إقليم خراسان قديما والآن تابع لأفغانستان حديثا. والده طبعا انتقل من هرات إلى مدينة مشهد، والده الملا حسين العلماء طبعا المعروفين في زمانه، فاستقر في مشهد وولد الشيخ الأخون في مشهد المقدسة. ودعا عائلة من عائلة علمية معروفة بالورع والتقى وإلى غير ذلك، ويعتبر هو الابن الرابع من أبناء الأربعة، ابن الأصغر، والظاهر حسب ما يظهر أنه الطالب هل تقي طلبة أو كذا بحث آخر، لكن هو الابن الأخير من الأبناء الأربعة للشيخ ملا حسين الهراوي الخرساني رحمة الله عليه. فلذلك اعتنى به والده اعتناء كبير، يعني راقبه في طلب العلم واعتنى به في أوليات العلم، يعني من أساتذة يعتبر والده كذلك، من أبرز يعني من أساتذة الأوائل هو الوالد والده رحمه الله عليه. أساتذته عدة، من أبرزهم الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري صلى الله نفسه الزكية المتوفى سنة 1281 للهجرة، استفاد منه الشيخ الأخون استفادة كبيرة رغم شبابه يعني وفتوة، لأنه بدأ دراسته تقريبا في العاشرة من عمره وطوى مراتب العلم بشكل واضح وسريع وكبير، تميزه وذكاءه التحق بعد ذلك بنجل أشب دروس من الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله تعالى عليه، اللي بعد يعتبر قطب التحقيق والتحقيق ومن العلماء النواد الذين تركوا بصمات علمية عظيمة جدا في مسار الفقه والأصول. فالشيخ الأخون استفاد من الشيخ مرتضى الأنصاري استفادة كبيرة جدا. هذا من واحد من أساتذة. الأستاذ الآخر الملا هادي السبزواري المتوفى سنة 1289 للهجرة، يعني بعد وفاة الشيخ الأنصاري، استفاد الملا هادي كذلك، استفاد المحقق الأخون صاحب الكفاية من الملا هادي السبزواري، كان في انتقاله من مشهد مر بسبزوار، وكان سبزوار مدينة علمية آنذاك، وكان نجمها اللامع هو ملا هادي السبزواري وكذلك بعض العلماء الموجودين، فكانت الحوزة الفلسفية كبيرة جدا وقوية في زمن الملا هادي السبزواري، حتى كان يطرح ثلاثة دروس، درس فلسفة للمبتدئين، درس فلسفة للمتوسطين، درس فلسفة للفضلاء والعلماء، يطرح هلمة على الشيخ ملا هادي السبزواري ومدرسته وآثار العلمية، بل قبره الشريف العام الماضي وفضل لزيارة قبره في سبزوار معروف في منطقة أثرية تراثية ومقام معروف رحمة الله تعالى، هذا العالم الجليل صاحب منظومة السبزوار معروفة حواشي الأسبار، كثير حواشي على كتب ملا صدرة، شرح الأسماء الحسنى لشرح دعاء الجوشة، ما شاء الله من الكتب العلمية العظيمة التي كتبها هذا العالم النحرير الملا هادي السبزواري رحمه الله. إذن ملا هادي من الأساتذة، وإن كان يقال بأن الفترة قصيرة طبعا الذي حضرها، ولكن استفاد منه استفادة جليلة. الأستاذ الآخر الشيخ راضي بن محمد بن محسن بن خضر النجفي المتوفى سنة 1390 هجري، 1290 للهجرة، استفاد منه ملا هادي السبزواري. كذلك المجدد السيد محمد حسن الشيرازي المرزا أبو الحسن جلوذ الفيلسوف المعروف، ملا حسين الخوي، السيد علي بن محمد بن طيب الجزائر التستري، كل هؤلاء استفاد منهم مولى حسين قليل همداني. المولى حسين قليل همداني هذا من العلماء الأخلاق الكبار في النجف الأشرف، وأبقى طبقة كبيرة من العلماء في علم الأخلاق والعرفان والسير والسلوك، متوفى عام 1311 للهجرة، استفاد منه الشيخ استفادة كبيرة على مستوى السير والسلوك، فيأتي الحديث عنه. بالنسبة لي هذه أبرز أساتذته، واضح بأنه تنوعت أساتذته بين علماء فقه وأصول على مستوى كبير كالشيخ الأنصاري، على مستوى الحكمة كما هذا السبزواري، على مستوى السير والسلوك والعرفان على مثل حسين قليل الحمداني رحمة الله عليه، هذا يكشف عن تنوع هذه الشخصية العظيمة، شخصية الأخون عليها الرحمة، ومدى استقاء من هذه الروافد المعرفية اللي كونت شخصيته على مستوى البعد العلمي من جهة والبعد السلوكي من جهة أخرى، يعني الأستاذ وتنوع المشارب العلمية وصب الجداول العلمية كبيرة على شخصية معينة طبعا تؤثر في كمال هذه الشخصية العلمية، عرفت؟ لذلك الحضور عن أساتذة متميزين مثلا، أساتذة معروفين بالسير بالسلوك، أساتذة معروفين مثلا بالفقاهة، أساتذة معروفين بالأصول، فعل له دور كبير في صياغة وأحسن صياغة شخصية طالب العلم، واضح. مسيرة العلمية طبعا بدأ الشيخ الأخون عليه الرحمة في مدينة مشهد هو المبتدأ، وكان عمره كما قلنا لا يزال صغير جدا، فبدأ هناك طوال الدراسات الأولية على مستوى مقدمات سطوح، وعند أساتذة معينين منهم والده، ثم اشتاق واقعا إلى حوزة النجف الأشرف بعد أن قضى وطرا من حوزة مشهد، شربت عنقه كما يقول العلماء للانتهال من نمير النجف الأشرف عند بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كما قلت في طريقه أنه على الطريق تأتي سفزوار، يعني تبعد عن مشهد الآن ساعتين ثلاث أكثر شوي، السيد السياب عليك أيام كوب تأخذ مسافة طويلة، فمر على سفزوار حضر فترة مع الملة هذا السفزوار، ثم مر على طهران يريد ينتقل من طهران بعدين إلى النجف حسب الطريق نذاق. وطهران هم كانت معروفة ذات حوزة علمية عريقة وفيها علماء كبار جدا، رايح حوزة طهران كوفة ويومنا هذا يعني في القرين قد لها رمزية خاصة، علماء كثر وكبار جدا. فحضر فترة عند أساتذة حكمة وغيرها في أبو الحسن
أبو الحسن جلوة
وغيره من العلماء، استفاد منهم على مستوى البحث الفلسفي وغيره، ولكن بما سنة تقريبا بقي في طهران، ثم انتقل من طهران إلى النجف الأشرف، هناك بعد حط الرحلة استقر إلى أن انتقل إلى جوار ربه. واضح؟ يعني حضر كما قلنا عند المرزا أبو الحسن جلوة والملا حسين الخوئي، وبعد ذلك خرج سنة 1278 للهجرة إلى النجف الأشرف. عندما وصل النجف الأشرف حضر لدى كوكب من العلماء الكبار كما قلنا الشيخ الأنصاري، واستفاد منه كثيرا، وكان يعتز به ويعبر عنه في أبحاثه وكتب شيخنا العلامة الشيخ الأنصاري. طبعا بقي ملازما لدرسه حتى سنة حتى وفاة الشيخ الأنصاري 1282 أو 1 حسب الخلاف، استفاد منه استفادة كبيرة. عرفت؟ حضر درس السيد علي محمد التستري، كذلك حضر درس الشيخ راضي كما قلنا، درس المجدد الشيرازي، كان عند المجدد الشيرازي يعني قرابة 10 استفاد منه، ثم برز يعني نجم الشيخ الأخون في سماء حوزة النجف، حوزة العلمية الكبرى آنذاك. فبعد ذلك استقل بالتدريس بعد رحيل أساتذته قريبا، اشتغل بطرح التدريس على مستوى الفقه والأصول. وطبعا هذا لا يعني أنه في أثناء درسه كان يدرس بطبيعة البحث الحوزوي، يدرس ويدرس يعني يدرس مثلا الكتب بالتدريج المتعارفة العلمية، ثم يصعد إلى أن يدرس يكون أستاذا للخارج. وطبعا برع الشيخ الأنصاري أو معلن الشيخ الأخون عليه الرحمة برز بشكل كبير جدا على مستوى الأصول، له صولة وجولة وسطوة علمية في مسرح علم الأصول الشيخ الأخون عليه. وكان حضار درسه ما شاء الله كثر، يعني يعتبر من الأساتذة النوادر يحضروا عندهم عدد كبير، يعني أحصي عدد الأميذة يعني تحت منبره الشريف من 1200 طالب إلى 2200 طالب في ذيك الفترة. الكلام قبل نخلى 90 سنة مثلا، يكشف عن سطوة علمية راقية وعالية جدا 100 سنة أو أكثر. أي فهذا العدد الكبير مع صعوبة الحياة أنذاك، مع صعوبة حياة النجف الأشرف، هذا العدد المقدار، وأكثر من ذلك مو فقط الكم والعدد، الكيفية حتى يقال يحضر له 400 مجتهد أو أكثر من حفارها الدرس، مجتهدين كبار فعلا مثل محقق الأصفهان، محقق العراق، محقق النائيني، الشاه أباد، كيف إن شاء الله أسماء كبار جدا، حتى سيد البرجردي عليه الرحمة محققين كبار على مستوى عالي ومقطوعي الاجتهاد، يعني اجتهادهم قطعي، مع ذلك يعني يعتبر من أبرز تلاميذه وحضاره إلى رحيله رضوان الله تعالى عليه، حيث أنه كما يقال لا تجد طالب في النجف الأشرف ما استفاد منه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانوا يعتزون بآراء أستاذهم الشيخ الأخون ويطرحونها للبحث العلمي والمناقشة، قبول ورفض طبيعة الحياة العلمية الحوزة، هذه من مميزات الحوزة العلمية، حوزة مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه من مميزاته، وهذا مع جلالة الأستاذ مع عظمته، لكن يبقى رأيه قابل للقبول والأطراف. يطرح نظرية أستاذ الشيخ الأخوي والأخوي يبقى مشكل عليه بعشرة إشكالات، ربما ينقض عليه بنقوض عديدة مثلا، هذا يكشف عن حرية الفكرية تمتلك هذه المدرسة العملاقة. من أبرز تلاميذ السيد أبو الحسن الأصفهاني، مرجع المعروف الكبير في زمانه، المتوفى سنة 1365 للهجرة، الميرزا أبو الحسن المشكيني، الشيخ أحمد بن الشيخ علي كاشف القطاع، السيد حسين البورجردي، السيد البورجردي المعروف توفى سنة 1380 وحضر في الحرم الشريف، اللي مرجع كان أعلى في زمانه، السيد صدر الدين بن السيد بن إسماعيل الصادق، الشيخ عبد الحسين الحلي كان قاضي البحرين في زمانه متوفى عام 1375 للهجرة، الشيخ عبد الحسين شرف الدين العاملي، أو السيد عبد الحسين الشيخ هنا
كم متوفي
1377
سيد
هو الشيخ عبد الكريم الحائري توفى سنة 1355 الحائري، الشيخ أبو زرق الطهراني، الشيخ قاضي الدين العراقي معروف بعد، السيد محمد بن محمد باقري فيروز أبادي، السيد محمد تقي الخنساري مثل طبعا وفاته بعد ما أحتاج ذكرها، السيد محمد تقي الخنساري، الشيخ محمد جوادي البلاغي، الشيخ محمد حسين الصهاني معروف بالكمباني، الشيخ المحقق الاصفهاني توفى سنة 1361 نفس السنة الشيخ ضياء، الشيخ محمد حسين بن الشيخ علي آل كاشف الغطاء، الشيخ محمد علي الشاه أباد رحمة الله تعالى عليه، أستاذ السيد الإمام المعروف، السيد محسن الأمين العاملي، السيد محسن الطبطبائي، السيد الحكيم معروف صاحب المستنسك توفى سنة 1391، الشيخ مرتضى من الشيخ عباس كاشف القطاع توفى سنة 1349، السيد محمد علي المعروف بهبة الدين الشهرستاني متوفى سنة 1386 وغيرهم، ما شاء الله عليهم بعض من تلاميذ، ما شاء الله تلاميذ الكتب، وكلهم رموز، يعني رموز أغلبهم رموز علمية وصلت آراءهم وأصدائهم العلمية إلى يومنا. سند العلماء الأربعة من الزنائيني، الشيخ العراقي ومحفظ الصهاني أي السيد البرجردي وغيره، العلماء الكبار الحائري وغيره. طبعا الشيخ الأخون له مؤلفات كثيرة، منها حاشية على المكاسب، كان يقول حاشية صحيح، قد يقول حاشية هي سطر سطرين في صفحة على 10 صفحات على 5 صفحات، لكن هي تكشف عن بعد علمي صاحب الحواشي لماذا مهمة ويؤخذ بها في بعض الأحيان، يعني تعبر عن رأي هذا العالم الجليل، عرف تعبر عن رأيه وتكون ماذا يعني على اختصارها مثلا أو على كونها تعليقة أو حاشية، لكن تكشف عن بعد علمي، تكشف عن البعد العلمي لهذا المحشي، يعني الحواشي ليست هي أمر عادي تقول والله يقول قائل إنه هذه أسطر معينة تجمع لا تأتي مثلا كتيب مثلا أو كتاب صحيح، ما قضيتي على عدد الصفحات، قضيتي
الكيف.
أحسنتم الكيف، البعد العلمي في هذا. يجيبوا عليه ثلث مؤلفات عديدة وكتب يسوّر، لكن كم المستوى العلمي في هذا الكتاب، في هذا الكراس، أو في هذا الدورة المعينة قد تمتد إلى عشرات الأجزاء. القضية بهذا، القضية مربوطة بنفسها، فذلك الحواشي مهمة جدا. حواشي حواشي علماء الكبار مهمة في البحث العلمي من جهة، وكما قلت تكشف عن البعد العلمي لهذا المحشي. كتاب درر الفوائد، وحاشي على كتاب الرسائل، كفاية الأصول. هذا الكتاب العظيم يتكلم عنه إن شاء الله. فوائد الأصول هو مجموعة تحتوي على 15 فائدة أصولية. ماذا هذا موجود الآن مطبوع؟
مفترض يعني في المئوي لسنة.
فوائد الأصول جيدة له. أنا ما شايفه، ما عندي نسخة هذا موجود جيد. شرح تبصرة المتعلمين، تبصرة للعلامة الحلي، شرح لشرح على التبصرة، إذا تقول دورة فقهية يعني. تلخيص التبصرة سما تكملة التبصرة. إيه. شرح الكتاب السابق عن نفس التبصرة سما اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة. شرح رسالة في الوقف، رسالة في العدالة، رسالة في الدماء الثلاثة، حاشية على كتاب الأسفار. كتاب الأسفار له حاشية. نعم، من أبرز كتبه وهمية كنستينا إن شاء الله هو كفاية الأصول الحديث عنه. نشاطاته طبعا كثيرة الشيخ، نشاطات الثقافية. الشيخ الأخون له نشاطات حكم كون المرجع الأبرز في زمانه، والسطوة العلمية والثقل العلمي في نجاح كان يتمحور تقريبا حال شخصيتين، شخصية اللي هو المحقق أو الأخون الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية، و السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة. هذا سبحان الله ترك أثر، وهو الأصول، كفاية الأصول إلى يومنا هذا محل مدار البحث والتحقيق. والسيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه ترك كتاب
العروة
اللي هي محور البحث والفقه سبحان الله، ذلك في زمان واحد، وكل له مرجعية، هذا مرجع وهذا له مرجع، هذا له آثار وهذا له آثار. فيعتبر الأخون واقعا ثقل علمي كبير جدا في على مستوى الحوزة النجفية وعلى مستوى التشيع يعني، وله كثير من الأنشطة. من أبرز اهتماماته كان يعتني ببناء المدارس وتشييد الحوزات، بنى كثير من المدارس في النجف الأشرف وغير النجف الأشرف. مثلا في النجف الأشرف بنى 3 مدارس، الآن المتبقية طبعا مدرسة الأخوند الكبرى المعروفة، هذه لا زالت مدرسة، ذلك بعد للأسف خدموا ادخلوا وين ادخلوا في اللهم صلى الله عليه وسلم، ادخلوا في الشوارع التوسعات الجديدة وكذا، ولا مدرسة الأخوند لا زالت معروفة وبارزة رغم ربما مر عليها 100 سنة وأكثر. كذلك عرف اهتمام الشديد بطلبة العمدنية، حب مثلا بالطلبة العمدنية اهتمام الكبير وقيام بشؤونهم وسد احتياجاتهم، وجعلهم مثلا يتمكنون أكثر للتفرق لطلب العلم، أن الطالب إذا ينشغل بأمور أخرى بعد ينشغل عن طلب العلم، إذا يهتم برزقه من جهة وأمور أخرى من جهة أخرى وكذا، بعد ما يصير عنده تفرغ لطلب العلم للتحقيق للترقيق للإفادة للاستفادة للعطاء العلمي، وهذا طبعا يؤثر سلبا في المجموع على الحوزة العلم. ولو يستمر الحال على هالوضع مثلا أن كل طالب ينشغل ويترك يضعف البحث العلمي، يضعف الحوزة، وإذا تجد بأن اهتمام علمائنا الكبار وتبرع يعني واجب شرعي أن تحفظ الحوزات العلمية وتدعم بكل ما يمكن لأجل بعد هي مطبخ حفظ الواقع، حفظ التراث، حفظ الدين، حفظ القيم، حفظ كذا إلى غير ذلك. جاز التعبير يعني من أجل التشبيه فقط، وإلا أعلى وأشرف من التشبيهات حوزات العلمية مصنع، وقد تصنع في الإنسان في بعد العلمي السلوك الأخلاق السيري إلى الله، تالي يكون انعكاساته وإيجابياته كثيرة. فالشيخ الأخون عليه الرحمة إيمانا منه بالاهتمام بطلبة العلوم الدينية وحفظ الحوزات لا يكون إلا من خلال اهتمام بطلاب العلوم أخلاق وسجايا. طبعا الشيخ الأخون عليه الرحمة واقعا اتصف بمجموعة من الصفات الكبيرة جدا، ومنها كان صاحب منحى سلوكي وأخلاقي عرفاني خاص نتيجة تلمذة مثل على الشيخ الشيخ المعروف اللي هو مولى حسين قلي الهمداني اللي كما قلت توفى سنة 1311 الهجرة، اللي وقع عن قطب السير والسلوك في النجف الأشرف أنذاك، وتتلمذ على يده الكثير جدا من العلماء وأهل السير والسلوك. فالشيخ الأخون استفاد منه ويعتبر واقعا يعني انطباعات تلك الشخصية واضحة في شخصية الأخون، حتى يعني مال إلى الزوج من هذه الدنيا ومغرياتها ومخالفة لهواه، بل كان يرفض حتى أن يروج لاسمه وشخصيته، كان يعيش حياة التواضع والبساطة إلى غير ذلك. مضافا إلى أن الشيخ الأخون عليه الرحمة كان سخيا كريما يبذل كل ما في يده، وكان لا يفرق يعني بين من يقلد أو لا يقلد، بل كان حتى من يسيء إليه يستجيب لخلافات معينة أو آراء معينة، وعلى كل حال قراءة خاطئة في بعض المواقف، مع ذلك نجد الشيخ الأخون عليه الرحمة يمدهم بالعطاء والبذل من دون أن يفرق بين هذا وذاك ويقوم بقضاء حوائجه. ولذا الشيخ الأخون عليه الرحمة رغم أنه لامع واقعا كوجه علمي بارز على مستوى الدرس والتدريس والتأليف والتحقيق وإبداء النظريات الجديدة والآراء الرائعة جدا في مجال البحث الأصولي والفقهي، لكن هذا لا يعني أنه يعني وازن بين الجانب العلم وبين جانب تهذيب الناس وصقلها في الأمور المعنوية إلى غير ذلك، كما قلت نتيجة أن تتلمذ على المولى حسين قليل الهمداني، حتى يقال كما ينقل هذه القضية بأن الشيخ الأخون طبعا كما سألتنا توفي عام 1329 للهجرة، أنه عاش قرابة يعني تقريبا يعني قرابة 80 سنة 75 أو 80 سنة تقريبا، أمر مبارك. عندما توفي رحمة الله تعالى عليه دفن طبعا في النجف الأشرف، فات له تشيع كبير جدا، يأتي شيء من هذا المعنى، لكنه يعني ما ينقل عن شيء من كراماته وما يكشف عن مقامه عند الله سبحانه وتعالى. إن ابنته عندما توفيت بعده بستة وأربعين سنة، ابنه كانت فترة صغيرة مثلا وعاشت فترة، وتوفيت بعد والدها بستة وأربعين سنة، عندما توفت بعد والده بستة وأربعين بعد والدها بستة سنة، أتوا بها لدفنها عند قبر والدي، فعندما حفر القبر سقط جدار القبر قبر الشيخ الأخون، فانكشفت جثة الشيخ، وجدوا الجثة كأن مدفونة توا، أنها الآن طرية كامل، حتى بعض وهذا كان مشهورا كل من حضر شاهد هذا المنظر العظيم، حتى أن البعض أراد أن يصور لكن منع بعد فنتيجة طرق معينة أو كذا. على كل حال فسوي الجدار ودفنت ابنته بجدار. على كل حال هذا يكشف عن مدى واقعا طهارة وصفاء هذه الشخصية وكانتها عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ الأخون عليه الرحمة مع ما يمتاز به من بساطة وزهد وتقشف وبعد علمي عالي وبعد سلوكي عالي، مع ذلك نجده من الجاهدين الكبار في حفظ الدين، يعني ما كان يبخل بشيء يقدمه لدين الله سبحانه وتعالى. وكان لا تأخذوا في الله لومة لائم، كما في قضية جهاد في مواقف كثيرة، كما مثلا تصدي مباشر لمساندة حركة المشروطة في قضية الحكومة القاجرية اللي كانت كذا، قضية معروفة. فكان يراسل حكام القاجاريين الشاه القاجاري وبشكل شديد وتهديد صريح بإعلان الجهاد ضده إذا ما يرتدع عن بغيه وعن الثورة وإلى غير ذلك. الثاني موقفه من عندما جاءت الروس ودخلت على إيران سنة 1329، احتلوا أجزاء منها، سم جهاد تبريز وغيره، دخلوا وعثوا في الأرض فساد، قتلوا وسلبوا وغيره. فهنا الشيخ طبعا رحمة الله تعالى أعلن الجهاد ضد هؤلاء ضد الروس، بدأ تحشيد العشائر العراقية وتحرك معهم، هو خرج بنفسه للقتال معهم وتشجيعهم إلى غير ذلك. ولكن للأسف فجأة يعني لبى نداء ربه سنة في يوم الثلاثاء 20 من الحجة عام 1329 للهجرة، يعني 1911 ميلادي، حتى أنه موت في ظروف غامضة، حتى أن التحريات قال بأنه وطي السم. تبي بعد ذلك استخبارات والمباحث أيد الظالمين عيون مرصودة، ما في منزل في مكان من معين وقف فيه الشيخ كذا، قدم له طعام، قدم له ماء، أكل مسموم، شكل يعني مفاجئ. قالوا الناس، كل الناس حول الشيخ يعني متهيئون للجهاد والقتال، فجأة يموت بهذه الطريقة، واضح أنه وراءها أيدي خبيثة تحاول أن ترد هذا المعنى. وفعلا وقعا كان لرحيل، كان لها يعني هذا الرحيل المفاجئ وقع الكبير على نفوس المؤمنين، صارت الصاعقة. فجاءت الجماهير من كل حد وصاب إلى تشييع الشيخ في حشود كبيرة، وكان يوم مشهود في النجف حتى شيع إلى مثوى الأخير في الصحن الحيدري عند أمير سلام الله عليه، وقيمت له المجالس العظيمة جدا. إذن كانت وفاة الشيخ في 20 من الحجة سنة 1329 للهجرة، وقيل أبيات في مدحه والثناء عليه وتأريخ، وكتبت تأريخ وفاته كما في هذا الأبيات: وفريد قد حظ التراب به، ليتنا كنا له نمضي فدا، أيتم العلم بل الدين معا كاظم للغيظ ينعاه الندى، ونعى جبريل أرخ هاتفا هدمت والله أركان هدى، يعني هذه هدمت والله أركان هدى. الحساب صار 1339 للهجرة. حتى رثاه شعر آخر: لله رزء عمت نوافذه، فلم يكن قلب مسلم سالم يفقد أقصى الرجاء مؤرخه في فقد باب الحوائج الكاظم. وهكذا أبيات كتبت وقصائد تكشف عن مدى عظمة هذا الإنسان وهذا الرجل الإلهي الكبير الشيخ الأخون قدس الله نفسه الزكية. بالنسبة هذا المقام الأول، ما لي بعد الله الوقت، ما في عندنا وقت كافي، نجعله على كل حال المقام الثاني. كثر ما جلس مثلا نتكلم عن ماذا؟ عن نفس الكتاب، عن كفاية الأصول، هذا الكتاب العظيم العملاق في سماء علم الأصول والحوزات العلمية. إن شاء الله يأتي الحديث عنه في المقام الثاني، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.